اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة السابعة، هل يسقط الرد في هذه الأحداث عند التصرف من قبل المشتري، أم لا يسقط؟ أفاد المصنف بأن مقتضى الدليل هو بقاء الخيار عند حدوث واحد من هذه الأحداث من الجنون والجذام والبرص، وإن تصرف المشتري في العين وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي لبقاء الخيار ولو مع حصول التصرف فهو إطلاق النصوص السابقة من قبيل رواية ابن فضال. أما المقتضي فهو إطلاق النصوص السابقة من قبيل رواية ابن فضال في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذا والقرن والبرص، فمقتضى إطلاقها هو بقاء الخيار للمشتري حتى لو تصرف في العبد أو في الأمة. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم هو أحد مانعين: المانع الأول الشهرة بأن يقال قامت الشهرة على مسقطية التصرف للخيار، وبالتالي فتصلح هذه الشهرة لتقييد إطلاق الأخبار. وهذا المانع مفقود إذ لا شهرة في البيع. وإن كان يظهر من بعض الكلمات عدم الخلاف في المسألة، لكن التحقيق هو عدم ثبوت الشهرة فضلا عن الإجماع. وإليك شواهد ثلاثة تمنع من إحراز الشهرة. الشاهد الأول المفيد في كتابه المقنعة يا شيخ يعقوب، حيث خصص التصرف المسقط بالواو فقط، فلو وطأ المشتري الأمة سقط خياره. ولم يقل بأن التصرف مطلقا مسقط للخيار، فكيف يدعى الشهرة فضلا عن الإجماع مع مخالفة المفيد؟ الشاهد الثاني الطوسي في كتابه النهاية صفحة 394، حيث قال ما نصه: ويرد العبيد والإماء من أحداث السنة مثل الجنون والجذام والبرص ما بين وقت الشراء وبين السنة، فإن ظهر بعد مضي السنة شيء من ذلك لم يكن له رد شيء من ذلك على حال، فلم يتعرض الطوسي للتصرف. ومقتضى إطلاق كلامه أنه يثبت الرد حتى لو حصل تصرف، فكيف يدعى الشهرة فضلا عن الإجماع مع مخالفة الطوسي؟ الشاهد الثالث ابن زهرة في كتابه الغنية صفحة 222، حيث قال ما نصه: وأحداث السنة الجنون والجذام والبرص فإنه يرد بكل واحد من ذلك العبد، ولم يستثني فرض التصرف، فمقتضى إطلاق كلامه ثبوت الخيار ولو مع فرض حصول التصرف، فكيف يدعى الشهرة فضلا عن الإجماع والحالة هذه؟ إذن فالمقتضي موجود والمانع الشهرة مفقود. المانع الثاني ولم يتعرض له المصنف، لكن لا بأس أن نشير إليه لأنه هو المهم، وهو النصوص الدال على سقوط الخيار عند التصرف وإحداث حدث من قبيل مرسلة جميل بن دراج: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه، وإن كان الثوب قد خيط أو صبغ رجع بنقصان العين، حيث إن مقتضى هذه المرسلة وغيرها من النصوص سقوط الخيار بالتصرف، فنقيد بها هذه النصوص المستفيضة الدالة على ثبوت الخيار مطلقا ولو بعد التصرف، فتكون النتيجة هي بقاء الخيار ما لم يتصرف المشتري في العين. وهذا المانع مفقود، فحتى لو قلنا
بأن النسب بين الطائفتين، يعني هذه النصوص المستفيضة ومرسلة جميل وغيرها، العموم والخصوص من وجه. لكن مع ذلك فإن هذه النصوص المستفيضة الدالة على الرد بحدوث هذه الأحداث أقوى ظهورا في مورد المعارضة، وبلا شك أن الأقوى ظهورا يقدم على الظاهر عند التعارض، ولو كانت النسبة عموم خصوص من وجه، فبالتالي تكون النتيجة أن كل تصرف في العين مسقط للخيار، إلا التصرف في العبيد والإماء المعيبين بأحداث السنة فلا يسقط الخيار. والنتيجة يا مولاي هي ثبوت الخيار للمشتري عند حدوث هذه الأحداث ولو تصرف في العين. تمت النقطة السابعة. النقطة الثامنة والأخيرة يا مولاي الجليل، هل يثبت الأرش للمشتري في أحداث السنة كما يثبت له الخيار أم لا؟ ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول هو عدم ثبوت الأرش، وذلك لوجود المقتضي لعدم الثبوت وفقدان المانع، أما المقتضي لعدم الأرش فهو الإطلاقات كإطلاق رواية ابن فضال في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذاء والقرص والقرن والبرص، ولم تذكر الأرش، فمقتضى الإطلاق هو ثبوت الرد على كل حال وليس هناك أرش. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم هو الشهرة، بل دعوى عدم الخلاف في ثبوت الأرش كالخيار في عرض واحد أو في ثبوت الأرش بعد التفرف، يعني في طول الخيار، فإما أن الأرش في عرض الخيار أو أنه في طول الخيار، يعني إذا لم يمكن الأخذ بالخيار يتعين الأرش، هذا ما قامت عليه الشهرة، إلا أن هذا المانع مفقود لعدم ثبوت الشهرة، كما أخبرناك بأن الطوسية أن ابن زهرة لم يتعرضا للأرش لا عرضا ولا طولا. هذا الاحتمال الأول، والنتيجة يا مولاي هي عدم ثبوت الأرش، بل ليس هناك إلا الخيار. الاحتمال الثاني ثبوت العرش كالخيار. وبيان الدليل بذكر مقدمتين أشار لهما المصنف. المقدمة الأولى: إن مواد هذه الأحداث موجودة من حين العقد، فمادة الجذام ومادة البراق ومادة الجنون والقرن موجودة في نفس الأمر والواقع من حين حصول العقد، إلا أنها لم تظهر إلا بعد العقد أثناء السنة. فالعيب إذن موجودون من حين العقد، إلا أنه لم يظهر إلا بعد سنة. هذا أولا. مقدمة ثانية: إن ثبوت الأرش على طبق القاعدة فلا يحتاج إلى نص خاص، فحتى لو لم تدل النصوص المستفيضة على الأرش إلا أن الأرش على طبق القاعدة، حيث إن العقلاء يقررون بأن العين المعيبة يثبت للمشتري فيها الخيار أو الأرش في عرض واحد وليس خصوص الخيار، والشارع لم يردع عن مقتضى السيرة. والنتيجة يا معلانا ومرتجانا هي ثبوت الأرش. ويمكن المناقشة كما ذكر سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في جزء 39 في صفحة 343 بأن الأرش ليس على مقتضى القاعدة، وإنما الذي على مقتضى القاعدة هو الرد، والأرش حكم تعبدي خاص ثبت بدليله الخاص. إذا دل الدليل
ما هو أكبر من الأرش.
الآن بعد في خيار المجلس، في خيار الذي هو أكبر بعد يثبت الأرش، في خيار الحيوان يوجد خيار بعد يثبت الأرش. لا، مورد ثبوت الأرش عند الشارع خيار الغبن وخيار العين فقط، وإلا هناك خيارات كثيرة ما ثبت الشارع فيها أرشا. يا مولاي الجليل، تمت المسألة خلاص، تمت. طبعا في نقل المصنف شيء طفيف، هذا أثناء تطبيق ما يستدعي، يعني نقل كلام المقنعة واستظهار بن أدريس، هذا أثناء تطبيق. قال: ثم إن ظاهر إطلاق الأخبار على وجه يبعد التقييد فيها شمول الحكم، يعني يثبت الحكم وهو الرد لصورة التصرف المقتضي إذا الموجود وهو إطلاق الأخبار، إن قلت في مانع وهو الشهرة، لكن المشهور يا مولاي تقييد الحكم بغيرها، يعني بغير صورة التصرف، فيثبت الرد في فرض عدم التصرف ونسب إليهم. ها هذا الآن خليه حكم، خليها نقطة مستقلة مولاي، افرز المطالب، افرز، يعني هذا فقط ترتيب المطلب هو يساعدك على سرعة استياد المطلب، تفكيك العبارة هو الذي يعقد، ويصعب المطلب. شوف شلون دمج على كل حال. ونسب إليهم جواز العرش. دخل في النقطة السادسة بعد قبل التصرف وتعينه بعده، يعني أنه في إذا قبل التصرف يكون مخير بين الأرش والرد، بعد التصرف خلاص يتعين الأرش. والأخبار خالية عنه وكلا الحكمين، يعني تقييد الخيار بغير صورة التصرف والحكم بثبوت الأرش على نحو التخير قبل التصرف وعلى نحو التعيين بعد التصرف مشكلة. الآن يناقش في هذا المانع وهو ثبوت الشهرة، إلا أن الظاهر من كلمات بعض عدم الخلاف الصريح فيهما، لكن كلام المفيد هذا الشاهد الأول على عدم ثبوت الشهرة مختص بالواقع لدلالات النصوص على أن وضع الجارية مسقط. والشيخ الطوسي وابن زهرة لم يذكر التصرف ولا الأرش، فمن أين يدعى الشهرة؟ نعم، ظاهر ابن إدريس الحلي من عبارة التي نقلها أنه ما في كلام، لكن قلنا بعد المراجعة أنه لا مشكل. نعم، ظاهر الحلي ابن إدريس الإجماع على تساويها مع سائر، على تساويه يعني خيار الآية مع سائر، أو لا تساويها يعني أحداث السنة، عفوا أحداث السنة مع سائر العيوب من هذه الجهة، فلا فرق بينها وبين سائر العيوب من حيث مسقطية التصرف، من حيث ثبوت الأرش، وأن هذه العيوب كسائر العيوب في كونها مضمونة، إلا أن الفارق ضمان هذه. شو الفرق إذن بين هذه الأحداث الأربعة وبين سائر العيوب؟ أن هذه الأحداث إذا حدثت مدة سنة يثبت الخيار، هذا الفرق، إلا أن الفارق ضمان هذه إذا حدثت في السنة بعد القبض وانقضاء زمان الخيار، يعني زمان خيار الحيوان 3 أيام تبقى لمدة سنة. لكن قلنا هذا مشكل بحسب عبارة المفيد وبحسب عبارة الطوسي وبحسب عبارة ابن زهرة. خب الآن يا مولاي جينا للاحتمال الثاني من النقطة الثامنة وهي ثبوت الأرش. احتمال ثبوت الأرش، يقول ولو ثبت أن أصل هذه الأمراض تكمن قبل سنة، يعني موجودة قبل العقد، فهي أثناء العقد موجودة، هذا الذي ذكرناه في المقدمة الأولى. لو ثبت أن أصل هذه الأمراض تكمن قبل سنة من ظهورها، المقدمة الثانية، وثبت أن أخذ الأرش للعيب الموجود قبل العقد أو العيب الموجود قبل القبض مطابق للقاعدة ليس مخالف للقاعدة، لأن القاعدة العقلائية على قيام على ثبوت الأرش، والشرع أمضى ثبت الأرش هنا بملاحظة التعيب بمادة هذه الأمراض الكامنة في المبيع، يعني من حين العقد كانت المادة موجودة ولو لم تظهر لا بهذه الأمراض الظاهرة فيه. المفروض خلاص مولاي بعد استرحت الفكرة اختر، قال لا عندي كتاب المقنعة، حيف ما أنقل نص العبارة، عندي المقنعة عندي، طوسي ما عندي ما أنقل، غنية ما عندي ما أنقل، على كل قال في المقنعة ويرد العبد والأمى من الجنون والجذام والبرص ما بين ابتياعهما، ابتياع العبد والأمى وبين سنة من حين العقد إلى مدة سنة لو حصل واحد من هذه الأحداث الثلاثة يرد، ولا يردان بعد سنة، لو صار العبد مجنونا أو الأمى مجنونة بعد السنة لا يرد. وذلك شو الوجه؟ أن أصلها، لماذا نقل كلام المفيد؟ حتى يدعم المقدمة الأولى التي ذكرها أن الأحداث مادة هذه الأحداث موجودة من حين العقد، وذلك أن أصل هذه الأمراض يعني مادة هذه الأمراض يتقدم ظهورها بسنة ولا يتقدم بأزياد، فمعنى ذلك أنها عند العقد كانت المادة موجودة، فإن وطأ المبتاع، هذا الذي ذكر المفيد أن الوطأ هو الذي يمنع من الرد، لكن هذا ما لا علاقة الآن بمحل كلامنا في النقطة السادسة، فإن وطأ المبتاع الأمة في هذه السنة لم يجز له ردها وكان له قيمة ما بينها صحيحة وسقيمة، انتهى. وظاهره يعني ظاهر عبارة المفيد أن نفس هذه الأمراض يعني الجذاب يتقدم بسنة مو مادته. ومن هنا أشكل عليه ابن إدريس قال إذا المادة إذا المرض موجود ينعتق أصلاً من الأصل على البائع فيكون البيع باطل. فهم المصنف يقول لا، مقصوده أن أصل هذه الأمراض يعني المادة، وأما إذا كان المرض موجود قبل البيع أصلاً العبد انعتق والبيع باطل، فلا معنى لأن تشكل يا ابن إدريس على المفيد وهو لا يخفى عليه مثل هذا الأمر. وظاهره أن وإن كانت ظاهر العبارة يعني وظاهر العبارة أن نفس هذه الأمراض لا المادة تتقدم بسنة، هذا لو كنا والظاهر، فيشكل عليه بما أشكل ابن إدريس. ولذا أورد عليه ابن إدريس في السرائر أن هذا لو كانت الأمراض موجودة قبل البيع موجب لانعتاق المملوك، خلاص بعد البيع باطل من الأصل، باع ما لا يملك، لانعتاق العبد، أن هذا موجب لانعتاق المملوك على البيع فلا يصح البيع. لكن لابد أن نوجه عبارة المفيد بما نريد، وهو ويمكن أن يريد به ما ذكرنا من أن الموجود مواد هذه العيوب ولم تظهر بعده، فيكون كلام المفيد شاهد على ما ذكرناه في المقدمة الأولى من وجود هذه المواد عند البيع. ويمكن أن يريد به ما ذكرنا من إرادة مواد هذه الأمراض. هو تمت. اختم مولاي. قال لا، انا اختم الا بخاتمة. وهذا كيف نعم يعني ممكن ان نستثني خصوص الوطع للجارية كما صنع المفيد، لو وطع وهذا خاص بالجارية على كل حال لا يشمل العبد، لو وطع المالك الجارية ثم حصل بها مثلا الجذام او كذا او كان بها المرض ثم وطأها، نعم لأن هناك نصوص خاصة بالنسبة للمرض، ويتعين مثلا الأرش. خاتمة، هذه الخاتمة تستطيع تطبقها هكذا، تقرأها قراءها كما يصنع البخر وتستطيع أنك لا تقول نبينها بما تيسر حتى يكون التطبيق سهلا يسيرا. ونحن نستغرق إن شاء الله 10 دقائق لا أكثر في تلخيص هذه الخاتمة بتمامها، وفيها 9 فروع. الفرع الأول، هل الكفر في العبد والأمة عيب أم لا؟ ذكر المصنف احتمالات 3 في المسألة. الاحتمال الأول ما ذكره العلامة على سبيل الاحتمال، وهو أن الكفر في العبد والأمة ليس من العيوب فلا يوجب نقصانا في المالية، ولذلك لا يثبت خيار ولا عرش. الاحتمال الثاني ما ذهب له بعض الشافعية واستحسنه العلامة واختاره السيد الخوئي، وهو التفصيل بين أن يكون هذا الكفر هو التمجس والتوثن يعني كفرا أصليا، فحينئذ يكون هذا عيبا، وبين أن يكون الكفر كفرا كتابيا كالتهود والتنفر فلا يعد هذا عيبا كتابيا، يعني كفرا بالدين الإسلامي لكنهم يهود أو نصارى على كل. والسر في هذا التفصيل هو تنفر الطباع من المجوس والوثنية. لأجل نجاستهم الذاتية وقلة الانتفاع بهم، خصوصا الأمة، حيث لا يمكن للمشتري أن يستمتع بها مع كفرها ونجاستها. وأما بالنسبة إلى اليهود والنصارى فهناك خلاف في نجاستهم، كما أنه يمكن الانتفاع بهم وبالخصوص الأمة، فلا مانع من الاستمتاعات بها ما دامت كتاب بي. الاحتمال الثالث ما ذكره المصنف، وهو التفصيل. فإن كان هذا العبد أو الأمة مجلوبا من بلاد الشرك فهذا يعتبر عيبا، فهذا لا يعتبر عيبا، لأن الأصل فيهم الكفر فلا يعتبر عيبا. وأما إذا كان هذا العبد أو الأمة من بلاد الإسلام فكفره يعتبر عيبا، وإن كان الغالب في العبيد والإماء الكفر، لكن ما دام في بلاد الإسلام فهذا عيب يوجب الخيار. لكن لا يثبت العرف، لأن هذا العيب ليس هو العيب الاصطلاحي شيخ محمد علي، وهو الزيادة أو النقيصة عن أصل الخلقة حتى يثبت الخيار والآرش، بل مرجعه في الواقع إلى خيار تخلف الشرط. فإن المشتري إذا اشترى عبدا أو أمة في بلاد الإسلام فالظاهر أنه يشترط كونه مسلما، فلو بان كافرا ثبت له خيار تخلف الشرط. إذا احتمالات ثلاثة يا مولاي الجليل، وهذا راجع للمصداق، يعني ما صغرى هسا أنت تراها توجب نقصان في المالية أم لا توجب نقصانا في المالية. لا، إذا كان في بلاد الإسلام لا، في بلاد الإسلام مو معلوم أن الغالب الكفار. نعم، غالبة صنفية ولا نوعية؟ فرق مولاي، فرق بين الغالبة الصنفية والنوعية. نعم، أغلب الناس كفار إلا من رحم الله، وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون. حتى المؤمن مشرك بعد شي تريد أن الشرك درجات. ماكو مشكلة مولاي، الغلبة النوعية في العبيد والإماء الكفر، لكن الغلبة الصنفية في بلاد الإسلام مو معلوم أن الغلبة الكفر، الغلبة الإسلام، لأنه خلاص يسلم تبعا لمولاه، لأن مولاه يقعد يقول آه أنت كافر وتغسل الملابس وتطبخ الطعام وإلى خليه يسلم بعد. ولا لماذا الإسلام استعبد حتى يسلموا ثم يحرروا؟
يقول لك إذا كان هو تخلف الشرط الارتكاز شلون يكون الارتكاز هم غالبية الكفار؟
أعلم أن هذا مقصود مولاي، قلت الغلبة تارة صنفية تارة نوعية، هذا ذكر المصنف. إذا كانت الغلبة نوعية، لو كان الكلام في الغلبة النوعية صحيح، لكن نحن نجعل المناط على الغلبة الصنفية، فما دامت الغلبة الصنفية في الكفار في العبيد والإماء وهم في بلاد الإسلام الإسلام، فالشرط الارتكاز على أن يكون مسلما لا كافرا، هذا الغلبة. أعلم ماذا قال مولاي. خوف قال والأقرب هو الاحتمال الثاني. فلاحظ قال في خاتمة في عيوب متفرقة، قال في التذكرة هذا الاحتمال الأول بأن الكفر ليس عيبا في العبد ولا في الجارية، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ثم استحسن قول بعض الشافعية بكونه عيبا في الجارية إذا منع الاستمتاع كالتمجس والتوثن دون التهود والتنصر، بعد ذكر في الجارية لكن يأتي حتى ممكن في غير في العبيد أيضا إذا منع من الانتفاعات لأجل النجاسة طبعا. الاحتمال الثالث هذا الذي ذهب له المصنف، والأقوى كونه موجبا للرد في غير المجلوب أي من بلاد الكفر وإن كان أصلا في المماليك، إلا أن الغالب ها شفت في غير المجلوب، يعني الغالب الصنفية مولاي الجليل، إلا أن الغالب في غير المجلوب الإسلام، فكأن هناك شرط ارتكازي، فهو نقص لتنفر الطباع عن خصوصا بملاحظة نجاستهم المانع عن كثير من الاستخدامات. نعم الضار عدم الأرش فيه لعدم صدق العين الاصطلاحي عليه عرفا، وعدم كون نقصا أو زيادة في أصل الخلقة. تمام. الفرع الثاني، هل كون الأمة محرما على المشتري عيبا أو ليس عيبا؟ هل كون الأمة محرما على المشتري عيبا أم لا؟ هل كون الأمة محرما محرمون خوب الآن نقعد يعني مولانا غيرنا اللغة سبو تعبوا كيفوا لكن تعبدوا إياهو لا من قال إن قولهم حجة خوب استغفر الله ربي وأتوب إليه عيبان هذا مولاي خبر كان بعد ما يحتاج. هل كون الأمة محرم عيب أم لا؟ خب ذا أفاد المصنف بأن الظاهر هو عدم كون الأمة محرم من جملة العيوب، فلو اشترى المشتري أمة وانكشف أنها محرم إما لأنها أخته في الرضاعة أو لأنها أخت زوجته أو أخت مملوكته ولا يمكن الجمع بين الأختين، فمع ذلك لا يعد ذلك من جملة العيوب لأن المناط في العيوب على النوع العام وليس على خصوص المش مشتري، فهي محرم بلحاظ المشتري فقط وليس محرما على عموم الناس، فما دامت محرما على خصوص المشتري فلا يوجب ذلك عرفا نقصانا في ماليتها. قال ولو ظهرت الأمة محرمة على المشتري برضاع أو نسب فالظاهر عدم الرد به لأنه لا يعد نقصا بالنوع. إن قلت إن نقص بالنسبة للمشتري فما لا يضر، نقص المشتري لا يضر ولا عبرة بخصوص المشتري لأن النقصان نوعي وليس النقصان بلحاظ خصوص المشتري. الفرع الثالث، هل كون المملوك سواء عبد أو أمة ممن ينعتق على المشتري من جملة العيوب أم لا؟ أفاد المصنف بأن كون المملوك ممن ينعتق على المشتري لا يعد من العيوب، فلو اشترى المشتري أباه أو أمه ممن ينعتق عليه قهران لم يكن ذلك عيب فليس له الخيار لأن النقصان بلحاظ المشتري وليس بلحاظ النوم العام. قال ولو ظهر ممن ينعتق عليه فكذلك، يعني ليس له الرد كما في التذكرة معللا بأنه ليس نقصا عند كل الناس وعدم نقص ماليته عند غيره. الفرع الرابع مولاي هل البيع بالوكالة أو بالولاية أو بالوصاية أو بالأمانة يعد عيبا أم لا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أنه يعد عيب، فلو باع البائع بالوكالة أو بالولاية أو بالوصاية أو بالأمانة فيثبت للمشتري الخيار، وذلك لاحتمال الخطر وفساد هذه النيابة، لأن النيابة مشروطة بالمصلحة، فلعل تصرف الوصي أو الولي ليس فيه مصلحة فيكون البيع باطلا، أو لعل الوكيل قد فسخ، عفوا الموكل فسخ الوكالة قبل بيع الوكيل، فلأجل احتمال هذا الخطر يكون هذا المبيع معيبا لاحتمال فساد النيابة فيكون البيع باطل من الأساس، فبالتالي للمشتري خيار الرد. الاحتمال الثاني ما ذهب له المصنف وهو عدم ثبوت الخيار لعدم كون ذلك من العيوب، مجرد احتمال فساد النيابة لا يعد عيبا، ويكفي أن الأصل هو الصحة في النيابة. قال وفي التذكرة لو ظهر أن البائع باعه وكالة أو ولاية أو وصاية أو أمانة اشتمالا ففي ثبوت الرد لخطر فساد النيابة احتمال، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أقول الأقوى عدمه. الفرع الخامس هل وجود أثر الوقف على المبيع يعد عيبا أم لا؟ أفاد المصنف التفصيل، فإن كان أثر الوقف قويا على المبيع فهذا يعتبر عيب فللمشتري الرد، وأما إذا كان أثرا ضعيفا وليس قويا فالاحتمال للوقفية ضعيف فلا يثبت الرد. عطني مثال مولاي، مثلا كما لو اشترى المشتري دارا قريبة من الحرم الحسيني واحتمال الوقفية قريب جدا، إذ توجد بعض النصوص بل هذا مشهور أن الإمام الحسين عليه السلام اشترى كل المنطقة وأوقفها، فبالتالي لعل هذا هذه الدار أصلا أو هذا المكان موقوف، هذه الأرض موقوفة ولا يصح بيع الوقف. سيأتيك إن شاء الله في البيع الجزء الرابع أن بيع الوقف باطل إلا بشروط معينة، بل إذا كانت العين موقوفة حتى لو صح البيع لا يصح التصرفات فيها بسائر أنحاء التصرفات، وهذا يعني ينقص مالية العين. أما لو كان احتمال الوقف ضعيف فيصح. قال وكذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف سواء دار أو طائر، أكو بعض الطيور موقوفة في الحرم العلوي يقال وقف هي وما تلد على كل حال نعم لو كان علي أمارة قوية علي لم يبعد كونه موجبا للرد لقلة رغبة الناس في تملك مثله وتأثير ذلك في نقصان قيمته عن قيمة أصل الشيء لو كلي وطبعت أثرا بينا. الفرع السادس، هل الصيام والإحرام والاعتداد، هل الصيام والإحرام والاعتداد عيوبا في الأمة أم لا؟ أفاد المصنف، يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أنها ليست عيوب فلا توجب نقصانا في قيمة الأمة، إذ يمكن الانتفاع بها سائر الانتفاعات، وإن كانت صائمة أو محرمة أو معتدة ولو بعد فترة، يعني بعد فترة الصيام والإحرام. الاحتمال الثاني أنها إذا التفصيل وهو إذا كانت المدة طويلة للصيام أو الإحرام أو الاعتداد فهي مانعة من الاستمتاعات في الأمس فتعد عيوبا، فيثبت خيار العين لكن لا يثبت عرش. فالثابت إذن الصحيح هو خيار تخلف الشارع وليس خيار العين. قال وذكر في التذكرة أن الصيام والإحرام والاعتداد ليست عيوبا، هذا الاحتمال الأول. أقول الاحتمال الثاني أما عدم إجابها الآرش فلا إشكال فيه، لأن هذه لا تجب نقصان في قيمة الأمة، الأمة التي تصوم والأمة التي لا تصوم شو الفرق بين قيمة الأمة المعتدة وغير المعتدة، لا نقصان في القيمة فإذا لا أرشى. أما عدم إجابها الرد فيه إشكال إذا فات بها الانتفاع مدة طويلة فإنه لا ينقص عن ظهور المبيع مستأجر، إذن الثابت خيار تخلف الشارع لأن هذا اشترى على أساس أنه ينتفع، وإذا الأمة صائمة قائمة ها مولاي ما هي الفائدة؟ صيام هذا نفس جويبر مولاي ما في وقت جبنا قصة جويبر لا مولاي. الفرع السابع، هل كون المملوك نماما أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو شاربا للخمر أو مقامرا من العيوب أم لا؟ أفاد المصنف أن هذه الأمور ليست من العيوب، فليقول السيد الخوئي بأنه لا يوجد عبد عادل، فلو لم يكن نماما فلا محالة كاذب أو يتصف بغيره من الأمور القادحة في العدالة إلا أنها لا تعد عيبا، هذا حال العبيد، حال العبيد هكذا إلا نادر يمكن الله أعلم. وقال أيضا إذا كان المملوك نماما أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو شاربا للخمر أو مقامرا ففي كون هذه عيوبا إشكال أقربه العذاب، لأنه ما توجب نقصات المالية والعبيد أكثرهم هكذا كما يقال، والله أعلم ما عشنا مع عبيد ولا رأينا عبيدا. الفرع الثامن، هل كون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيء الأدب أو ولده حرام أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو زهيدا يوجب عيبا أم لا؟ أفاد المصنف بأنه لا تعد هذه الأمور من العيوب في الرقيق، فغلظة الصوت أو أنه مغني أو أنه حجام أو أكول أو زهيد يعني غير أكول هذا ليست عيوبا فلا رد. رطب الكلام يعني هذا العبد أغبر ياخذ مولاوية يقول لا تحكي بس خليك ساكت، وإذا يجي يتكلم بهذا ودب ويفضح مولاه مثل الوالد شوفه ياخذ أبوه ما يقول أبويا فعل كذا وكذا، هذا العبد هالشكل رطب الكلام يتكلم بالصواب والخطأ في محله وفي غير محله. خب وقال لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيء الأدب أو ولد زنا أو مغنيا أو حجاما أو أكولا أو زهيدا يعني لا يأكل فلا رد. ويرد الدابة بالزهادة لو كانت الدابة لا تأكل هي التي ترد. على كل الفرع التاسع وأسألك الدعاء بعد خلاص، هل كون الأمة عقيما يعتبر من العيوب أم لا؟ أفاد المصنف بأن مجرد كون الأمة عقيما لا يوجب الرد، لاحتمال أن عقمها لعارض. يعني العارض اتفاقي فيرتفع، أو يمكن العقم من الزوج الله أعلم هكذا، لكن احنا نفترض أنه علمنا أنها عقيم، هي عقيم فيوجب الرد. فاحتمالات هذه ما تنفعنا في خصوصا في هذا الزمن. يمكن على كل حال قال ولكن هذا الزمن لا إمام. وكون الأمة عقيما لا يوجب الرد لعدم القطع بتحققه، فربما كان هذا العقم من الزوج أو لعارض مؤقت مثلا انتهى. ومراده العارض، مراد العلامة من العارض، العارض الاتفاقي يعني في هذا الفترة كانت تتناول أقراص هذه الأمة، ثم سبحان الله أثر معها سنوات ما صارت تحمل بسبب هذه الأقراص، بعد ذلك عادت إلى حالتها الطبيعية. ومراده العارض الاتفاقي لا المرض العارضي. قال في التذكرة، هذا لو قال من الأصل، قال في التذكرة ريح واستراح، هذا الضابط مولاي، الضابط شنو هذا؟ قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الرد، والضابط أن الرد يثبت بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح، بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه. تم، بقي الكلام في الأرش، براحتكم تقولون لا خلاص ما نريد أرش، ادخل في الجزء السادس ندخل ونخطر الأرش. تقولون لا بأولاد باكو مشكلة، باقي 27 صفحة كلها 10 دروس أقل بعد 9 لعلها. والحمد لله رب العالمين.